أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوجه الرابع من وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو الوجه الذي اختاره السيد الخائي من أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا يأتي فيها محذور التضاد. وإنما يكون التضاد في مرحلة المبدأ أو المنتهى من تلك الأحكام، والمقصود من المبدأ هو الملاك، والمقصود من المنتهى حكم العقل في مرحلة الامتثال. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي أنه حيث لا يكون الحكم الظاهري ناشئا عن ملاك في متعلقه، وإنما يكون ناشئا عن ملاك في نفس جعله، فلا تضاد بين مبدئه مع مبدأ الحكم الواقعي الذي هو الملاك في المتعلق. فحرمة شرب التتون واقعا تنشأ من مفسدة ملزمة في شرب التتون، ولكن ملاك حليته الظاهرية في نفس جعل الحلية الظاهرية. وأما بلحاظ المنتهى أي حكم العقل في مرحلة الامتثال، فحيث إنه ما دام لم يصل الحكم الواقعي فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله، وإذا وصل يرتفع موضوع الحكم الظاهري فلا تضاد بلحاظ المنتهى فيهما، كما لم يكن تضاد في مرحلة المبدأ فيهما. قلنا بأنه يمكن تفسير المبدأ والمنتهى بتفسير آخر، فنقول المبدأ للحكم التكليفي هو ما في نفس المولى من تعلق غرض لزومي بفعل الواجب أو ترك الحرام. بهذا اللحاظ يوجد تضاد في مبدأ الحكم الواقعي ومبدأ الحكم الظاهري المخالف له. فحينما يحرم الشارع شرب التتون، روح هذه الحرمة تعلق الغرض اللزومي للمولى نحو ترك الشرب. فإذا كان لهذه الروح إطلاق لفرض الجهل، فيعني ذلك أن المولى تعلق غرضه اللزومي باجتناب المكلف عن شرب التتن حتى في حال عدم وصول حرمته، أي في حال الجهل بحرمته. وروح الحلية الظاهرية رضا الشارع بارتكاب شرب التتن، وهذان لا يجتمعان. تعلق الغرض اللزومي للمولى نحو ترك شرب التتن بحيث لا يرضى بارتكابه، هذه روح الحكم الواقعي، هذه الروح لا تجتمع مع روح الحلية الظاهرية التي تعني رضا شارع بارتكابه. كما أنه إذا فسر المنتهى بالغرض والداعي من الجعل، فداعي جعل حرمة شرب التتون إن كان هو الزاجرية اللزومية مطلقا حتى في حال الجهل، فهذا الداعي لا يجتمع مع رضا الشارع بارتكاب شرب التوتون في حال الجهل. إن قلتم بأننا نضيق مبدأ الحكم الواقعي ومنتهى بهذا التفسير، فروح الحرمة الواقعية لشرب التوتون هي تعلق الغرض اللزومي المولوي نحو اجتناب المكلف عن شرب التوتون بنحو لا يرضى بارتكابه على تقدير وصول الحرمة لا مطلقة. روح الحرمة الواقعية تعلق الغرض اللزومي للمولى نحو ترك شرب التوتون بنحو لا يرضى بارتكابه على تقدير وصول حرمته لا مطلقا، فقبل وصول حرمته ماكو هذا الغرض اللزومي منتفي. كما أنه بلحاظ المنتهى أي داعي الزاجرية الغرض أو الداعي من إنشاء تحريم شرب التوتون زاجريته اللزومية على تقدير وصوله. نعم، هذا يعني ارتفاع المحذور. لكن قد يقال جعلتم الحكم بهذا النحو فارغا عن روحه وعن الداعي إلى جعله في هذا الفرض، في فرض عدم الوصول. إن قلتم بأن هذا المقدار يكفي عقلاء وعرفا في فعلية الحكم الواقعي، نقول نعم هذا ما ندعيه، لكن اعترفوا بالإشكال واقبلوا أن روح الحكم الواقعي التكليفي مع ترخيص الشارع بشرب التوتون في فرض الجهل بحرمته، روح تلك الحرمة الواقعية هي تعلق غرض المولى باجتناب المكلف عن شرب التوتون على تقدير وصول حرمته. اقبلوا هذا المطلب. إذا قبلتم هذا المطلب فيرتفع الإشكال، وهذا هو الذي سماه الشيخ الأنصاري بانتفاء فعلية الحكم الواقعي قبل وصوله. هو ينظر إلى المسألة بنظر عقلي وأنتم تنظرون إليه بنظر عرفي وعقلائي. ونحن معكم، لكن اقبلوا الإشكال أنه بالنظر العقلائي وإن كان الحكم الواقعي فعليا لفعلية موضوعه ولعدم رضا المولى بارتكابه على تقدير وصوله، على تقدير وصول حرمته، وقولوا هذا المقدار كاف في الفعلية العقلائية، وإن كان بالنظر الدقي العقلي اختلف روح الحكم الواقعي في فرض عدم وصوله مع فرض وصوله. الوجه الخامس، في الجمع بين الحكم الظاهر والواقع، هو الوجه الذي يستفاد من كلمات المحقق العراقي في مقالات الأصول وفي البحوث، اختار هذا الوجه ولكن صاغه بصياغة جميلة. أما ما ذكره المحقق العراقي بشكل مختصر، قال روح الحكم الواقعي في الوجوب هو حب الفعل، وفي الحرمة هو بغض الفعل، وهذه الروح للحكم الواقعي تبقى محفوظة في موارد الشك وجريان حكم ظاهري على خلافه، ويمثل لذلك بالإرادة التكوينية. يقول: إذا أنت تحب أن تأخذ جوهرة وقعت في الأرض، فشوقك تعلق بماذا؟ بأخذ هذه الجوهرة الثمينة، لكن إذا اشتبهت هذه الجوهرة بين حصيات تشبهها أو اشتبهت عليك لظلمة الليل، فذاك الشوق نحو أخذ الجوهرة يحركك إلى ماذا؟ إلى أخذ كل ما تلقاه من حصات، حتى تحرز بأنك أخذت تلك الجوهرة في ضمن تلك الحصيات. هل لك شوق إلى أخذ جميعها؟ أبد. شنو؟ آخذ حصيات وأخليها في جيبي تصير ثقيلة علي؟ أبد ما عندي شوق نحوها. الشوق نحو أخذ الجوهرة الثمينة حركني إلى أخذ تلك الحصيات بما فيها تلك الحصات التي هي جوهرة ثمينة ونحوها. هذه المحركية تسمى بالإرادة، أي بصرف القدرة في إيجاد الفعل، يسميها المحقق العراقي بالتوسعة محركية ذاك الشوق. ذاك الشوق ماكو، ذاك الحب نحو أخذ الجوهرة حينما اشتبهت الجوهرة بين عدة أشياء صار سبب لتوسعة المحركية نحو أخذ كل هذه الحصيات. وقد يشتبه تلك الجوهرة الثمينة، أو أذكر مثال آخر أحسن، يشتبه محبوبك مع مكروهك، تشتاق إلى شرب ماء لرفع العطش، وتكره شرب ماء قذر. وتعلم بأن أحد هذين الماءين إجمالا ماء نظيف تشتاق إلى شربه، وماء قذر تكرهه تبغضه. ماء قذر، فد واحد كانت إيده وسخة فأدخل يده في هذا الماء الثاني الذي هو قذر. فمر حبك لشرب الماء النظيف أهم من بغضك لشرب هذا الماء القذر المشتبه. أهم بأي معنى؟ أهم بمعنى أنه في مقام الاشتباه بينهما شرب الماء النظيف أهم بنظرك، لأجل أن يحركك نحو شرب كليهما تحفظا على ذاك المحبوب. زال بغضك لشرب الماء القذر أبد، تندعي على من خلط بينهما، ابن فلان هو اللي ورطني في هاي المشكلة، أنا وضعت ذاك الماء النظيف على قطر في مكان معلوم والماء القذر كان في مكان آخر، فهسه دخلت للمطبخ شفت هذان الماءان خلاهما شخص في مكان واحد اشتبه عليه. الله يلعنك يا فلان ليش سوت بي هيجي؟ لكن يقول شو اسوي، ماكو ماي اخر نظيف وانا عطشان جهنم. يرفع ذاك الماء الاول ويشربه، ولكن لا تقل ذاك يرفع إلى أي تغيير عطشه سواء كان قذرا أو نظيفا ما يخالف، لكن يبقى بغضه لشرب الماء القذر يشمئز، ولو لأجل أنه يحتمل أن ذاك الماء القذر هو هذا الماء الذي يشربه، يشمئز نفسيا منه لكنه يشربه، لأن شوقه إلى شرب الماء النظيف أهم في مقام الحفظ واختياره في فرض الاشتباه. ويبقى حبه مختصا بشرب ذلك الماء النظيف، ويبقى بغضه لماذا؟ لذاك الماء القذر. وقد يختار كليهما في أي فرض؟ أفرض أنه صب في ذلك الماء النظيف دواء مقوي، إذا اكتفى بشرب أحدهما لا يحرز أنه شرب ذاك الماء النظيف الذي خلى في ذاك الدواء الغالي مرخص. فلأجل اهتمامه بشرب ذلك الماء النظيف الذي صب فيه الدواء واشتبه بينهما يشرب كليهما، يعني يشرب ما يبغضه، يختار ما يبغضه. اختياره لشرب كليهما ليس توسعا في الحب، وإنما توسع في محركية الحب، التوسع في الحب يعني يزول بغضه، لا، بغضه بعد باقي بالنسبة إلى شرب ذاك الماء القذر. توسع في محركية الحب، وقد يكون بغضه لشرب الماء القذر أهم حفران، يعني في مقام الاشتباه يرى أنه أهم، يتحمل العطش لأنه شاف فد واحد إيده قذرة جدا وخلاها في أحد المعين. يقول أتحمل العطش إلى الليل وما أشرب لا هذا ولا ذاك، مع أنه لا يزال يحب شرب الماء النظيف، ولكن زاجرية البغض توسعت. هذا في الإرادة التكوينية، وأما في الإرادة التشريعية يقول أفرض أن المولى قال لعبده روح أنا ما أقدر أجي، لكن أنت يكون تروح وتأخذ تلك الجوهرة الثمينة التي سقطت من جيبك، وإذا كانت الجوهرة الثمينة تلك مشتبهة في ضمن عدة حصيات فأنا ما أرضى أن تتركها، تشتاق إلى أن آخذ كل حصاة، أبد ما عندي شوق إلا بأخذ تلك الجوهرة الثمينة، فلو أخذتها من دون إحراز أنك أخذتها تكون متجرئ، وإلا قد امتثلت الأمر الواقعي. ولكن أقول لك كل ما تشوف من حصاة أنا ما أرضى أن لا تأخذها على تقدير كونها تلك الجوهرة. الحصاة الثانية نفس الشيء، أنا ما أرضى أن لا تأخذها على تقدير كونها تلك الحصاة تلك الجوهرة الثمينة، وهكذا. فارتفع الإشكال، الشوق إلى أخذ تلك الجوهرة الثمينة مختص بها حتى في حال الاشتباه، ولكن ذاك الحب قد يتوسع في مرحلة المحركية التشريعية. المحركية التشريعية بأي معنى؟ بمعنى أن الشارع لا يرضى أن لا تأخذ أي حصاة من تلك الحصيات على تقدير كونها تلك الجوهرة الثمينة، ولأجل ذلك لو تركت حصاة واحدة وجمعت بقية الحصاة تكون متجرئ، لأنك تركت هذه الحصاة الأخيرة وليس لك مؤمن، لأن الشارع قال إذا كانت هذه الحصاة تلك الجوهرة الثمينة فأنا لا أرضى، إذا كانت تلك الجوهرة الثمينة أنا لا أرضى بترك أخذها. وفي الشبهة البدوية شرب التتن في الواقع أفرض حرام وأنت تشك بحرمتي، تارة شرب التتن من المحرمة من الأمور المهمة، مثلا أنت عندك لا سمح الله مشكلة في القلب ولا تدري هذا تدخين جديد، تدخين إلكتروني، شو يسمونه؟ إلكتروني، ما تدري هذا اللي جابوه من برا، الله يغفر لهم، جابوه ما تدري هل هذا محرم عليك أو حلال. فالشارع هنا يقول لابد أن تحتاط، يعني شنو؟ يعني أنا إذا كان حلال واقعي أبد ما أكرهه، أبد ما أكرهه، ما أبغضه، وقد أشتاق إلى إذا كان مستحبا، ولكن لا أرضى بارتكابه على تقدير حرمته واقعا. فما هو كراهة؟ توسعة في زاجرية البغض المحتمل، يعني لأن الشبهات معرض للحرام والحلال، وذاك البغض المتوجه نحو الحرام الواقعي يجعل المولى يوسع في دائرة زاجرية ذاك البغض، فيقول احتط عن جميع ما تحتمل أنه حرام. وقد لا تصل الحرمة إلى ذاك الحد، لا يصل البغض للحرام إلى ذاك الحد كما في الحرام العادي. فهنا يرضى الشارع بارتكاب هذا الحرام الواقعي، مع أن بغضه لا يزال متعلق بذاك الحرام، وإنما لم يتوسع دائرة محركية ذلك البغض، بل لأجل المصلحة في جعل الحلية الظاهرية ذاك البغض لم يتوسع في مرحلة ماذا؟ الزاجرية، بحيث تصل محركيته إلى فرض الشك والاشتباه. هذا محصل كلام المحقق العراقي، لكن في البحوث جاب صياغة جديدة لا بأس بالتعرض لها، ولكن مع لفت نظركم إلى أنه مأخوذ ممن؟ من المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي ما كان عنده حظ، يكون شوي نراعيه، وهذا مبنى مأخوذ منا. على أي حال، إن شاء الله في ليلة الأحد نتكلم عن صياغة البحوث المأخوذ أصلها من مبنى المحقق العراقي، مع إشكالنا على هذا الوجه، والحمد لله رب العالمين.